لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الله تبارك وتعالى على العباد من ضمن مجموعة الحقوق الإسلامية. ومن حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يتأدب العبد مع الله عز وجل. وفي حديثنا حول الأدب مع الله تبارك وتعالى، فإننا قد تحدثنا عن الأدب الأول، ألا وهو صرف العبادة لله وحده، وبينا أن هذا الأدب له آثار عظيمة وحميدة تعود على العبد، فتورث العبد إخلاص العبادة لله عز وجل، وتورثه كذلك البعد عن الرياء، وكذلك تورثه مسألة أن يبتعد عن الشرك وعن الرياء وعن جميع كل ما يوقعه في الشرك وفي الرياء، بل ويكون العبد محبا لمحاربة كل ما يجعل العبد أو يجعل الإنسان يقع في الشرك أو الرياء. كان هذا هو الأدب الأول. والأدب الثاني هو تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله. والأدب الثالث وهو الخوف من الله عز وجل. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن الأدب الرابع، ألا وهو محبة الله تبارك وتعالى. وهذا الأدب من أعظم الأدب مع الله عز وجل. محبة الله جل جلاله هذا من أعظم الأدب مع الله تبارك وتعالى. وأصل هذه المحبة أن المؤمن متى شاهد بعين فؤاده وبصيرته عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته وعلمه وعظمته، ومتى آمن باتصاف الله تبارك وتعالى بكل جمال وبكل كمال، وتنزه الله عز وجل، ويؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقص، ومتى رأى العبد بعين بصيرته نعوت وصفات الجلال والكمال للملك الواحد المتعال تبارك وتعالى، ومتى ما رأى العبد حلم الله عز وجل وعدم معالجته للعصاة بالعقوبة، وعدم كذلك تعجل الله تبارك وتعالى بالعقوبة للعبد العاصي لمجرد أنه يقع في المعصية فيعاقبه الله سريعا، لا، بل يحلم الله عز وجل على العبد العاصي ويصبر الله عز وجل عليه ويعطيه فرصة تلو الفرصة لعله يتوب في المستقبل، لعله يعود ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى، لعله ينيب إلى الله عز وجل. فإذا شاهد العبد كل هذا من الله تبارك وتعالى، بل وأن الله عز وجل يمهل العصاة ويصبر عليهم، فمتى شاهد العبد رحمة الله الواسعة حيث يرزق الله عز وجل عباده مؤمنهم وكافرهم رغم أنهم كفروا به إلا أنه يرزقهم، وإذا مرضوا فهو يشفيهم، وإذا أرادوا إنجابا رزقهم ذرية، وإذا أرادوا مالا أعطاهم المال وأعطاهم الصحة وأعطاهم أحيانا الأمن والأمان في أوطانهم، بل ويبارك الله تبارك وتعالى للكافر كذلك في ماله وفي صحته وفي كذا وكذا. ولكن ليس هذا معناه رضا من الله عز وجل على هؤلاء الكفرة أو هؤلاء المشركين أو هؤلاء العصاة، ولكن هذا كله من الله تبارك وتعالى لهم استدراج. فالمقصود إذا رأى العبد وشاهد رحمة الله الواسعة، حيث يرزق الله عباده مؤمنهم وكافرهم، ولا يقطع الله عز وجل رزقه عن عبد من عباده ولا مخلوق من مخلوقاته، حتى وإنهم وإن كانوا كفرة بالله إلا أن الله عز وجل لا يمنع عنهم رزقه سبحانه وتبارك وتعالى رغم ذنوبهم، فإن الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل الأعظم على الإنسان وصاحب كل نعمة في حياة الإنسان، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي خلق الإنسان من العدم، كما أنه سبحانه هو الذي يدبر أمور الإنسان، وقد شرع له ما يصلحه في دينه وفي دنياه. متى شاهد المؤمن كل ذلك امتلأ قلبه بمحبة الله، محبة بلا حدود، محبة مطلقة، تحمل هذه المحبة صاحبها على طاعة الله سبحانه طاعة مطلقة، والسعي في مرضاته بفعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. ولابد أن تغلب هذه المحبة كل محبة. سبحان الله، احنا سمعنا دلوقتي في صلاة المغرب الإمام كان بيقرأ قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني مفيش واحد يكون مؤمن بالله ويكون بيحب حد جعل الله عز وجل في اتجاه وهو في اتجاه. فإذا شاهد العبد نعم الله عز وجل عليه وعلى جميع خلقه امتلأ قلب العبد بمحبة الله محبة بلا حدود، محبة مطلقة تحمل صاحبها على طاعته سبحانه طاعة مطلقة، والسعي في مرضاته بفعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. ولابد أن تغلب هذه المحبة كل محبة، فتحب الله أكثر من كل أحد، بحيث تكون أصلا لكل المحاب، فلا تحب أحدا إلا في الله، ولا تبغض أحدا إلا في الله. فأنت تحب فلان لا لشكله ولا للسانه ولا لخلقه ولا لكذا ولكذا، ولكن تحبه لأنه يحب الله، تحبه لأنه يعبد الله، تحبه لأنه يطيع الله، فأصبح حبك لفلان داخل في حبك للملك الديان، بحيث تكون هذه المحبة أصلا لكل المحاب، وتكون كل محبة غيرها فرعا عنها، فأصل الحب حب الله. قال الله جل في علاه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة، وإحنا بنتكلم عن الأدب الرابع في محبة الله تبارك وتعالى، هذه المحبة لها ثمرات ولها نتائج عديدة ولها فوائد عظيمة تعود على العبد، منها أن لا يحب المؤمن إلا الصالحين من الناس. العبد المؤمن لا يحب إلا الصالحين من الناس. لماذا؟ لأنهم أهل محبة الله تعالى. هذه المحبة لها ثمرات، منها أيضا أن يحب المؤمن يحب الأعمال الصالحة من أعمال الخير والبر والطاعات، لأنها محبوبة لله. يبقى ليه أنا بحب الطاعة؟ ليه بحب أعمال البر؟ ليه بحب أعمال الصالحة؟ لأن هذه يحبها الله وأنا أحب الله، فلهذا أحببت ما يحبه الله وأحببت من يحبه الله. فالمؤمن يحب الأعمال الصالحة من أعمال الخير والبر والطاعات. لماذا؟ لأنها محبوبة لله، ولأنها هي التي تعينه على تحصيل محبة الله جل في علاه. ما أنت لما تعمل الصالحات هيحبك رب الأرض والسماوات. وإن كنت أنت فعلا بتقول أنا بحب ربنا، طيب مش العبرة ان انت تحب ربنا، العبرة هو بيحب مين. ما هو كل الناس بيقولوا احنا بنحب ربنا ده باللسان، وفي منهم فعلا بيحب ربنا، بس السؤال المهم، طب هو ربنا بيحب مين بقى؟ تفرق كتير. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالمقصود أن يحب المؤمن الأعمال الصالحة من أعمال الخير والبر والطاعات، لأنها محبوبة لله، ولأن هذه الأعمال هي التي تعينه على تحصيل محبة الله تعالى. يبقى عايز ربنا يحبك، اعمل اللي ربنا بيحبه. عاوز ربنا يحبك، حب اللي ربنا بيحبه. كذلك من الثمرات أن يبغض المؤمن كل ما يبغضه الله تعالى من الكفار ومن المنافقين ومن العصاة ومن الأعمال الخبيثة وغير ذلك، فهذه كلها لا يحبها الله. فيجب على العبد المؤمن، وهذا من حق الله على العبد، أنه لا يحب هذه الأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يبغض كل ذلك ويكرهه ويكره أهله. ولأن من أحب شيئا كان هواه دائرا مع رضا محبوبه. يعني اللي بيحب إنسان عاصي معنى كده أنه هو راضي عن معصيته. رابعا من الثمرات كذلك، من ثمرات ونتائج محبة الله تبارك وتعالى، المصارعة إلى أداء الفرائض. يبقى الإنسان اللي جاي يصلي ومكسل عن الصلاة ويأخر الصلاة عن معادها، اعرف ان ده مهما قال انا بحب ربنا ده كذاب. لان من ثمرات حب العبد لله وحب الله للعبد المصارعة الى اداء الفرائض. اول ما يجهز معاه مال ويستطيع بدنيا وماليا ان ينتقل الى الحج، فصارع وذهب لحج بيت الله الحرام، هذا محب لله. أما إذا اجتمع معه المال والقدرة على السفر ولم يرتحل لحج أو عمرة وأخر هذا، فهذا ليس دليل محبة. فدليل المحبة المصارعة إلى أداء الفرائض. ده لسه بكلم عن الفرائض، ما كلمش عن النوافل، لأن هذه الفرائض مأمور بها العبد من الله تبارك وتعالى، وعدم التقاعس عنها ثم الاستزادة من النوافل. فالإنسان اللي بيحب ربنا يسارع لأداء الفرائض، ومش بس يكتفي بالفرائض، ده يبحث كمان عن النوافل والاستكثار من النوافل، لأن كل ذلك معين على محبة الله تعالى. كل ده بيساعده على محبة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي أن الرب العلي تبارك وتعالى قال كما أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني العبد يقرب لربنا بشيء ربنا بيحبه، ايه هو؟ اللي ربنا فرضه على العبد من العبادات يعني. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني مش بيكتفي بالفرائض، لا ده بيبحث كمان عن النوافل بيزداد. ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب يعني معناها ان النهارده عمل نوافل وبكره عمل نوافل وبعده عمل نوافل، يبقى هو دايما بيدور على اعمال الخير من الطاعه والقربة الى الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى امتى تحصل على حب الله؟ بالتقرب الى الله تبارك وتعالى، مش هنقول بقى بالطاعات، بالنوافل. ليه؟ لاني اذا عملت الطاعات وبحثت عن النوافل، انت عارف يعني ايه عبد يعمل النوافل؟ ده دليل على ان الطاعة مش تقيلة على قلبه. انما العبد اللي بيكتفي بالطاعة فقط يبقى حس ان الطاعة تقيلة، لكن هو مضطر ان هو يصلي. عشان كده ربنا قال ايه؟ ربنا قال عن الصلاة، قال وانها لكبيرة الا على الخاشعين. هي تقيلة على غير الخاشعين، انما لما يبقى خاشع يبقى عبد محب مش هيحس انها تقيلة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فلذلك الله تبارك وتعالى يقول، وخلي بالك شوف الحديث، ركز في الكلمات، قال رب الأرض والسموات من عاد لي وليا. طب ايه علاقة الولي؟ ايه دخل الولي هنا في الموضوع مع موضوع الحب وموضوع الصلاة وموضوع النوافل وموضوع الطاعات والفروض؟ كأن انت لما تحافظ على العبادات اللي افترضت عليك ومعاها تبحث عن النوافل، ده يجعلك ولي من أولياء الله، وده يجعلك تفوز بدفاع الله عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللي هي بقى إيه؟ من عادى لي وليا، أي حد يجي يأذيك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إيه؟ هو اللي يتولى الدفاع عنك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب أنا عايز أبقى ولي يا رب من أوليائك. بص بقى بعدها قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ربنا بيحب الفريضة إنك أنت تأديها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني إيه الكلام ده؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني معناها أن العبد ده ما يسمعش غير اللي يرضي ربنا وبس، وبصره الذي يبصر به، فلا يبصر هذا العبد إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. حتى لو جاءته في مرة، يعني مثلا أراد أن ينظر لامرأة متبرجة، تخيل كده مثلا هو في الطريق فأراد أن ينظر لامرأة متبرجة، غلبته شهوته أو غلبته نفسه أو غلبه شيطانه أو غلبه هواه، فأراد أن ينظر لامرأة متبرجة. هو لسه حينظر، يحصل إيه بقى؟ تمر سيارة من أمامه، أضغط عليه النظر، ملحقش ينظر. بعد ما مرت السيارة فين المرأة؟ دخلت بيتها مثلا أو دخلت طريق آخر. يبقى معناها إيه؟ ربنا بيبعد عنه السوء. ليه؟ عشان العبد ده بيحب ربنا فعلا، فربنا بقى يحبه. فربنا لما يحبه ما يخليش عينه تقع على حاجة ربنا ما بيحبهاش. لاحظتها دي؟ فالمقصود فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى اللي عمال بيسمع أغاني وموسيقى، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش سمعه اللي هو بيسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يبقى دي ما تعملش غير الحلال، ما تتحركش غير في الحلال، ما تجيبش فلوس غير من حلال، ورجله التي يمشي بها، يبقى ما يمشيش غير في الحلال. من الثمرات كذلك ثمرات محبة الله اجتناب المعاصي، وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى، لأن كل ذلك مكروه عند الله عز وجل، والمحب حقيقة لا يمكنه أن يعصي محبوبه. يبقى لما إنسان يقول لك أنا بحب ربنا وتلاقيه بيعصي ربنا، يبقى ده مش بيحب ربنا. ليه؟ لأن المحب حقيقة لا يعصي محبوبه. يبقى عارف قيمة اللي بيحب. فالمحب على الحقيقة لا يمكنه أن يعصي محبوبه أو أن يأتي ما يغضبه، بل إنه يفعل ما يحب محبوبه، يفعل ما يحبه محبوبه، ويترك ما يبغضه محبوبه. وقد أحسن من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كذلك من الثمرات، ثمرات محبة الله، الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لو أنت بتحب ربنا هتبقى حريص كل الحرص على أن أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وعدم هجر سنته صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك برهان على صدق محبة الله تبارك وتعالى، لأن ذلك برهان على صدق محبة الله تعالى وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معين على تحصيل هذه المحبة. ركز بقى معايا، بص في الامتحان ده، ربنا سبحانه وتعالى، في ناس كتيرة قالت احنا بنحب النبي، وناس كتيرة جدا قالت احنا بنحب ربنا، بس كتير قوي منهم كذابين، كتير قوي منهم ما بيقولوش الحقيقة. طب انا اعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ترمومتر؟ الترمومتر ده تقدر تقيس بيه درجة حب الله في قلبك. آية في القرآن امتحان، قال الله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى مقياس ان انت بتحب ربنا ايه؟ حبك للنبي. شوف قد انت بتحب النبي، شوف قد انت بتتبع سنة النبي، تعرف قد انت بتحب ربنا. كل ما كنت بعيد عن اتباع النبي وعن سنة النبي، اعرف ان انت بعيد عن حب ربنا، وكل ما كنت قريب من حب النبي ومن طاعة النبي والتمسك بسنة النبي، اعرف ان انت قريب جدا من حب ربنا تبارك وتعالى. والحذر أشد الحذر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحذر كل الحذر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الوقوع فيما يضاد هذه السنة من بدع أو مخالفات. سابعا من ثمرات حب الله تبارك وتعالى كثرة ذكر الله عز وجل. الإنسان اللي بيحب ربنا دايما يذكر ربنا. لما تلاقي إنسان كل شوية يجي يكلمك يقول لك إيه؟ ابني فلان الفلاني، يعني كل ما يجي يكلمك دايما يجيب سيرة إيه؟ ابنه، أو يجيب سيرة زوجته، أو يجيب سيرة صديقه. عارف ده معناه إيه؟ ده معناه ان بيحب الشخص اللي هو بيجيب سيرته باستمرار وبيحكي عنه. ما هو دليل انه بيحبه ان باستمرار ايه؟ بيذكره. فاذا كنت فعلا بتحب ربنا، يبقى لسانك مش هيبطل ذكر لله. فهمت؟ يبقى الانسان اللي ما بيذكرش ربنا وغفل عن الذكر، ده مش بيحب ربنا. كثرة ذكر الله تعالى، وذلك لأن من أحب شيئا وازدادت محبته له أكثر من ذكره، ولم يغب محبوبه عن باله لحظة، ما طالما محبوبك دايما في بالك يبقى دايما على لسانك، صح ولا لا؟ فإذا كملت محبة الله تبارك وتعالى في قلب عبده المؤمن، صار المؤمن لهجا بذكر الله تعالى بقلبه ولسانه، مكثرا لهذا الذكر، مداوما على هذا الذكر، لا ينفك أبدا عن هذا الذكر، لأن حب الله تعالى قد غلب على جوارحه كلها. فقلبه مشغول بحب الله، لسانه مشغول بحب الله، فدايما لسانه بيذكر، دايما قلبه بيذكر، دايما عقله بيفكر في ذكر الله. وهذا الذكر من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، ومن أنفع الأشياء لقلب العبد المؤمن ولاستقامة جوارح العبد المؤمن. يعني هل تعتقد إن واحد بيشرب سيجارة هيمسك السيجارة وهو بيذكر ربنا؟ يبقى ذكره لله ينهى جوارحه عن عدم الاستقامة، فيجعل جوارحه تستقيم لو كان ذاكرا لرب العالمين. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي بالك الآية دي، أي طبيب نفسي بيعالج مرضى نفسيين وما يستعملش معاهم هذا الدواء يبقى طبيب فاشل. علاج جميع الأمراض النفسية فين؟ في الآية دي. هو ده الدواء، هو ده العلاج. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينشغل قلب المؤمن ولسانه بالذكر وما يتفرع عنه. اللي يتفرع عن الذكر زي ايه بقى؟ زي التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الاستغفار، الدعاء، قراءة القرآن لأنها ذكر. وما يتفرع عنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والكلمة الطيبة وغير ذلك. ثامنا من ثمرات محبة الله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نابع من شدة محبته صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن. فإن كنت محبا حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم كنت مكثرا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معرفة المؤمن بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها تعرف انك من فضل الصلاة على النبي تحصل ايه وايه 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 من الخيرات. واحنا كان لنا درس تحدثنا فيه عن فقه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من الثمرات، ثمرات محبة الله، حفظ المؤمن لربه سبحانه وتعالى في جوارحه. أن تحفظ الله عز وجل في جوارحك بحيث ينشط في طاعته، العبد يكون نشيط في طاعة الله عز وجل ويجتنب معصيته، وتكون كل حركاته وسكناته دائرة مع محبة الله تعالى، فلا تتحرك جوارحه إلا فيما يرضي الله جل في علاه. وتصديق ذلك قوله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى استعمل جارحة السمع في ايه؟ فيما يرضي الله. وبصره الذي يبصر به، يبقى العبد استعمل بصره فيما يرضي الله. ويده التي يبطش بها، يبقى العبد استعمل يده فيما يرضي الله. ورجله التي يمشي بها، فالعبد استعمل رجله فيما يرضي الله. قال الله جل في علاه، العبد بقى لو عمل كده قال الله: ولئن سألني لأعطينه، تطلب منه يديك، ولئن استعاذني لأعيذنه، طلبت حمايته يحميك. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، يعني بتتحرك بالله، يعني فيما يرضي الله. فالمقصود أن جوارح العبد كلها لا تتحرك إلا من منطلق محبة الله تعالى، فلا تسعى إلا فيما هو محبوب عند الله عز وجل من أعمال الخير والبر والطاعة. عاشرا من ثمرات محبة الله حفظ الله عز وجل للعبد المؤمن. الله يحفظ العبد المؤمن، لأن من أحب الله تعالى وصدق في محبته أحبه الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل حفظه من كل مكروه وسوء. ومن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد أن يحمي الله عز وجل عبده هذا من كل ما يضره. يبقى الإنسان اللي هو ما بيحبش ربنا متعرض للإصابة بمس الجن، متعرض للإصابة بإيذاء الإنس، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن جميلة أوي الكلمة اللي هقولها لك دي: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. فهمتها دي؟ العدو ما قدرش يتمكن منك إلا إمتى؟ لما ربنا تخلى عنك. وربنا ما تخلاش عنك إلا إمتى؟ لما أنت اللي تخليت عنك. ما تستعجبش، في ناس كتير لما تيجي تكلمه يقول لك ايه، تقول له نفسك في ايه، يقول لك خلاص كل اللي انا عايزه من ربنا خدته، مش عايز حاجه تاني من ربنا. مش بسمعها دي؟ مش عايز حاجه تاني من ربنا. يا ابني هو مين اللي بيشغل لك قلبك ده؟ انت فاهم قصدي ايه؟ ده انت لو انت ما دفعتش فاتوره التليفون بيطاعوا عنك الحراره. طب انت دفعت بقى فاتورة التليفون، فاتورة قلبك اللي بيدق ده؟
بعد ست قاعدة في عملية ثلاث ساعات، دكتور دي ادانا حولتين اتنين بينكي وقعوا بالهرم الاكبر، ومع ذلك الست دخلت عملت العملية بعد ثلاث ساعات ونص بالفنج من اول حقنة بكت.
ولما خدت حقنة البنج قرأت القرآن وهي نايمة.
خدت الحقنتين، خدت ثلاث حقن بنج، كانت بتعمل عملية كبيرة. فسألها الدكتور، الدكتور نصراني، أنت بتقرا برد القرآن قد إيه؟ بقرا جزئين كل يوم. قال يا ستي بعد ما صلى على حضرة النبي أول ما ادى الحقنة الثانية بدأت في الورد. بدأت في الورد الرد قلبها معلق بالدكتور النصراني.
سبحان الله. الحب هو ده بقى الحب، حب الله. لأن هذه المرأة، يعني أنت بتقول المرأة أخذت حقنة بنج، حقنتين بنج في عملية، فأصبحت في غيبوبة على ما بقاش حاضر، ورغم ذلك وهي في البنج بتقرأ إيه؟ الورد اليومي لها من القرآن من حفظها. يبقى دي إنسانة قلبها محب لله ولا لأ؟ تبارك وتعالى وصدق في محبة الله أحبه الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل حفظه من كل مكروه وسوء، ومن حفظ الله تبارك وتعالى من حفظ، يعني العبد الذي يحفظ الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، أنه يحفظ الله، يحفظه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى. لا، ده هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك. وهذه رواية صحيحة، رواه الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني في المشكاة. أيضا من ثمرات محبة الله، وهذه هي 11، إجابة الله تبارك وتعالى لسؤال عبده المؤمن. لو أنت بتحب ربنا وربنا يحبك، إنك لما تطلب ربنا يديلك. إجابة الله عز وجل لسؤال عبده المؤمن وإعطاؤه ما يسأله، وهذا من ثمرات محبة الله تعالى لعبده، والتي هي من لوازم محبة العبد لربه. ما ربنا مش هيحبك إلا إذا أنت أحببته. فالله تبارك وتعالى يعطي عبده ما يسأل، ويعيذه مما استعاذ منه، ويبعد عنه كل ما يكره إلا ما لا بد له منه. يعني أنت بتكره المرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. ركز معايا في دي، افهمها كويس. انت بتكره المرض، المرض بيقعدك في البيت، بيمنعك عن الخروج للعمل، بيمنعك عن الحركة، بيمنعك عن الصلاة. الصلاة يعني قائما، لكن تصلي راكد او تصلي على جنب او كذا او كذا، يبقى المرض بيكتفك، بيقيدك، صح كده؟ فانت بتحبه؟ حد بيحب المرض؟ لا. طيب ربنا بيحبك ان شاء الله. طب لما بيحبك يمرضك ليه؟ عشان بيحبك. يمرضك ليه؟ هتقول لي طب تيجي ازاي؟ اقول لك، لان ربنا سبحانه وتعالى مثلا اراد لك مكانة عالية في الجنة، وانت عبد مكسل ما بتزودش كتير في الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى يريد لك مكانة عالية. طب انت اعمالك دي ما توصلكش للمكانة دي، فمحتاج تزود ايه؟ في الطاعات، بس انت مكسل، فيبتليك بمرض. يزود لك حسناتك ويكفر عنك سيئاتك ويرفعك في الجنة درجات. اللي هي دي، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. وتصديق ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وهذا كله لا يتأتى إلا بعد أن يحصل العبد محبة الله تعالى. عايز تاخد الفوائد اللي اتكلمنا عنها دي كلها والثمرات، وتستفيد بيها وتسعد بيها، بعد ما تحقق حبك لله. وده كان الادب الرابع من الادب مع الله، وهو محبة الله جل في علاه. الادب الخامس من الادب مع الله: التوكل على الله تبارك وتعالى وحده. التوكل على الله تبارك وتعالى وحده، وتفويض الأمور كلها إليه، والاعتماد عليه. وهذا ناتج من معرفة الله عز وجل، والإيمان بالله وبقدرته العظيمة الشاملة، وجبروته وحكمته، وعلمه الشامل لكل شيء، والعلم بأنه تعالى يدافع عن الذين آمنوا، وكذلك اليقين بأن الله تعالى إذا أراد أمرا بلغه، لا يمنعه من ذلك شيء، وأنه قادر على أن يحمي عبده من كل مكروه، ومن كيد أعداء الله من شياطين الإنس والجن، حينئذ ينصرف اعتماد العبد المؤمن وتوكله إلى الله وحده بحيث لا يتوكل على غيره، كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا التوكل على الله تعالى وحده، لو توكلت على الله وحده، هذا له آثار عديدة وعظيمة في حياة المؤمن تستفيد بقى منها، لا ثمرات عظيمة منها. أولا، كفاية الله تعالى لعبده المؤمن، لو توكلت على الله حق توكله فالله عز وجل كافيك، بحيث يعصمه الله من شرور الإنس والجن ويبعد عنه كل سوء، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أحسن التوكل على الله وقاه الله عز وجل من كل سوء. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله وقاه. من اتقى الله وقاه، يعني لما تتقي ربنا ربنا يحميك. من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. من اتقى الله وقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه. ومن أقرضه أنفق لله جزاء، ومن شكره زاد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى التوكل على الله يجعلك تفوز بكفاية الله تعالى لك وحماية الله لك. كذلك من ثمرات التوكل على الله قوة قلب المؤمن، بحيث يصدع المؤمن بكلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويقوم بأمر الله تعالى، لا يخاف في الله لومة لائم ولا يهاب أحدا في ذات الله عز وجل، لأنه يعلم أن لا أحد يملك له ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولأنه يؤمن أن الأجل والرزق بيد الله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما فيش إنسان هيموت إلا بعد ما ياخد حق، ياخد نصيبه الذي قسمه الله عز وجل له من الرزق ومن الأجل. يعني مش هيجي واحد يموت في يوم من الأيام ويكون بقيله في الدنيا ساعة، لازم ياخذ نصيبه وافيا كاملا. خلاص كده، ركز معي، افهم معي المعنى ده عشان هعرج بك على مسألة تانية. ياخذ العبد نصيبه كاملا وافيا. عشان كده ربنا قال لسيدنا عيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني إيه متوفيك؟ لها معاني كثيرة، من ضمنها معنى اللي أنا عايز أستشهد به دلوقتي: متوفيك يعني موفيك، يعني معطيك حقك وافيا كاملا غير منقوص. سيدنا عيسى المفروض مثلا عمره 40 سنة، لكن عندما رفعه الله عز وجل رفعه عنده كم سنة؟ 33 سنة. طب هل كده سيدنا عيسى استوفى عمره عشان يموت، ولا لسه بقيله؟ بقيله عمره قد 7 سنين. فينزل عيسى عليه السلام مرة أخرى في آخر الزمان، يبقى في الأرض 7 سنين، يقتل فيها المسيح الدجال، ويخرج في هذا الوقت يأجوج ومأجوج، ويحكم عيسى عليه السلام بشريعة الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا شريعة الإسلام ودين الإسلام، ويصلي المسيح عليه السلام خلف الإمام المهدي الذي هو من نسل الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يكون في الأرض دي 7 سنين، يبقى كده استوفى عمره 40 سنة ولا لا؟ يموت بقى بعدها، فهمتها؟ يبقى اني متوفيك مش معناه ان انت مت، لا، معناه اني حوفيك حقك وعمرك ورزقك تاني اكملهولك، فهمت قصدي ايه؟ ده من ضمن احد ايه تفسيرات هذا المعنى. ومعنى اخر متوفيك يعني منيمك، او بمعنى متوفيك الوفاة الصغرى اللي هي النوم. فانام الله عز وجل عيسى عليه السلام ثم رفعه الله عز وجل اليه، ثم بعد ذلك يعيده مرة اخرى الى الايه؟ الى الارض. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. يبقى هسألك سؤال، لو انا قمت دلوقتي اقتلك مثلا يعني، هل معنى كده ان انت او قتلت دلوقتي في اللحظة دي ان انت كان بقيلك لسه في الدنيا وقت او عمر او رزق؟
لا،
خلاص هو اجلك انت، سواء قتلت او لم تقتل، سواء مت ميتة طبيعية دون قتل او بقتل، فهذا الوقت الذي مت فيه او قتلت استوفيت حقك في الدنيا. فهمت المقصود؟ فهمت المقصود اللي انا بقوله ايه؟ فعشان كده بنقول بعد ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ان التوكل على الله، وهذا من الادب مع الله، وهو الادب الخامس، التوكل على الله تعالى وحده. عليكم السلام. لما تتوكل على الله مش هتخاف من اي شيء. ليه؟ اصل انت عارف خلاص ان اجلك، ما انتش هتموت الا وتستوفيه، ورزقك مش هتموت الا ومستوفيه، يبقى خايف انت على ايه؟ ها؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ هو ده كلام النبي، كان النبي يريد ان يقول لك انت خايف تقول كلمة حق. ليه؟ ما الناس بتخاف تقول كلمة الحق ليه؟ خايف على عمره، صح؟ او خايف على رزقه، في حاجة غير كده؟ فالنبي بيطمنك ويقول لك اطمن ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. يبقى المفروض تعمل ايه؟ ما تخافش غير من ربنا. يبقى هي ده معنى الايه؟ التوكل على الله. فهمت قصدي ايه؟ فاتقوا الله، خافوا ربنا، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، حماية، حاجز، سد، منيع. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني ايه واجملوا في الطلب؟ النبي بقى يوضحها بعديها ويقول ايه؟ ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يعني رزقك هيجيلك، هيجيلك ومش هتموت الا بعد ما تستوفي رزقك، وما انتش هتاخد رزق حد تاني، ده انت هتاخد رزقك بس، ورزقك جايلك مفيش شك، بس اوعى تستعجل فتحصل هذا الرزق من حرام. يعني الحرامي اللص السارق لما بيسرق هو مفكر كده ان هو كان رزقه ضيق، ها، رزقه قليل، فقير، ما عندوش مال، فحب يبقى غني، فراح ايه؟ سرق. فلما سرق زود المال اللي عنده بمال اخر هو سرقه، صح كده؟ هو شايف في نظره انه كده بقى ايه؟ ان السرقة كانت سبب في انه يجيله رزق. والحديث ده بيقول لنا غير كده خالص، بيقول لنا ان الحرامي لو ما كانش سرق كان رزقه اللي هو سرقه ده كان هيجيله برضه، بس هو استعجل عليه، فبدل ما كان هيجيله بالحلال خده في الحرام. عشان كده النبي بيقول لك ايه بقى؟ فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق. اوعى تقول ان الرزق اتاخر شويه فتقوم انت مستعجل عشان تجيبه بدري، فهمت المعنى كده؟ ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، بالسرقه مثلا ولا بالرشوه ولا بالاختلاس ولا ببيع سجاير ولا ببيع محرمات، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. فهمتها دي؟ والله الحديث ده لو فهمه كل عاصي وكل تاجر في الحرام وعمل بيه عمره ما هيتاجر في الحرام، عمره ما هيسرق، لان هو لو ما سرقش رزقه ده هيجيله برضه. نسأل الله العافية والسلامة.
ما كانش عندنا غير الاستعجال في الرزق، ما كانش عندنا حد من هذا الدور على الجنيه، ما كانش عندنا غير الراجل اللي اشتغل شغلته عشان يتسوق في بيته، فدي كلها كانت استعجال، هو استعجال على الرزق.
ما هو انت ما تستعجلش على الرزق، وانما اجمل في طلب الرزق، واعلم ان الرزق سيأتيك سيأتيك، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا الا بعد ان تستوفي رزقك كاملا. من الثمرات التي يحصلها العبد اذا حقق الادب الخامس وهو التوكل على الله وحده الاقتصاد في طلب العيش. الاقتصاد في طلب العيش اللي هو الرد على النقطة اللي فاتت دي اللي انت قلتها. يبقى من ثمرات التوكل على الله عز وجل الاقتصاد في طلب العيش، وذلك لعلم المؤمن أن السعي في طلب الدنيا لن يزيد في الرزق عما قدره الله تعالى وعما كتبه الله عز وجل وعما أراده الله عز وجل. وكذلك للأمر النبوي بالاقتصاد في طلب الدنيا كما في الحديث السابق الذي ذكرناه. يبقى العبد عنده علم وعنده يقين أن رب العالمين تبارك وتعالى قد قدر له رزقه في هذه الدنيا، وهذا الرزق لن يفوت هذا العبد ولن يحصل العبد أكثر مما كتبه الله له، فساعتها يقتصد في طلب العيش. كذلك من الثمرات التي يحصلها العبد عندما يتأدب بالأدب الخامس وهو التوكل على الله عز وجل وحده أخذ المؤمن بالأسباب المشروعة، وذلك في أمور حياته كلها. فإن العبد يأخذ بالأسباب المشروعة لقضاء الحاجات ولبلوغ الغايات مع تفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فيتزوج العبد التماس النسل والذرية الصالحة. ولا أنت هتنجب وتجيب ذرية منين من غير زواج؟ مش هينفع. يبقى أنت خدت الزواج وسيلة من أجل إيه؟ تحصيل الذرية والنسل، لكنه يفوض الأمر إلى الله ويزرع ويسقي رجاء الحصاد والتكسب. انت بتزرع الارض ها وتحرث الارض وتسقي الارض رجاء ايه؟ التكسب، انك تكسب، والحصاد والطعام والبيع والشراء، صح كده؟ ده اسم سبب، لكنه يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل. ما ممكن بعد ما تزرع وتتعب تيجي دودة تأكل المزروعات، تيجي آفة تفسد لك المزروعات، صح؟ يبقى إذا أنت عملت الأسباب والنتيجة على مسبب الأسباب، يبقى أنت لو ربحت مش عشان أنت، مش السبب هو اللي جاب لك الرزق، لا، ولكن الرزق الرزاق سبحانه، إنما أنت خدت بالسبب. ولأن كل شيء بيد الله عز وجل. والعبد المريض يتداوى رجاء الشفاء، لكن ممكن ياخد الدواء وما يجيلوش الشفاء، لأن الدواء مش هو الشافي، إنما الدواء سبب والشافي هو الله. وهو يعلم أن الشفاء بيد الله وحده، فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المادية المشروعة. يبقى أنت متوكل على الله، عشان ما يجيش واحد يقول لي الله، طب ما ربنا هو الشافي، يبقى احنا بناخد دواء ليه؟ ونروح للدكتور ليه؟ وندفع فيزيتا ليه؟ وندفع كشف ليه؟ ونروح استشارة ليه؟ ونروح الصيدلية ونشتري الدواء ليه؟ واتعب واخد دواء وخلي بالك، والدواء اللي من صناعة الإنسان، لأن الإنسان قاصر مش كامل. فآه ممكن يبقى دواء يعالج الصداع لكن يعمل لي وجع في المعدة. أنت فاهم قصدي إيه؟ يعني ليه آثار جانبية. طب وعلى إيه كل ده؟ ما خلاص بما إن الشافي هو الله، يبقى خلاص أقعد بقى وربنا يشفيني وخلاص. فنقول لك لا، ده كده بقى اسمه تواكل، والتواكل ممنوع. إنما لو أنت خدت بالسبب وتوكلت على المسبب فده اسمه إيه؟ التوكل، والتوكل مشروع. فترك الأسباب بالكلية فهو تواكل وليس توكل. وضحت دي؟ من الأدب مع الله تبارك وتعالى كذلك الأدب السادس، وهو التعلق بالله عز وجل، بحيث يتعلق قلب المؤمن بربه عز وجل. قلبك يتعلق بالله محبة وخشية وإجلالا وتوكلا وإنابة ورجاء وخوفا، فيغدو ويروح العبد وقلبه متعلق بربه تبارك وتعالى، وجوارحه كلها دائرة مع أمر الله عز وجل، يرجو رحمته ويخشى عذابه، ويرجوه لجلب المنافع ودفع المضار، وذلك لما يعلمه ويراه من دلائل ومظاهر القدرة والعظمة والحكمة الربانية العظيمة. يبقى قلبك يتعلق بالله ليه؟ عشان اللي احنا ذكرنا ده. الأدب السابع تقوى الله عز وجل، وهي من الفوائد الجامعة التي تجمع كثيرا مما ذكر. كل اللي اتكلمنا عنه ده التقوى ايه؟ تجمعه لك. ومقصودها الانشغال بطاعة الله. يبقى لما اقول لك اتقي الله يبقى تنشغل بايه؟ بطاعة الله، واجتناب معصيته رجاء رحمته وخوفا من عقابه. فالتقوى من أعظم ثمرات الإيمان بالله تعالى، ولها فوائد كثيرة جدا. منها، ركز بقى معايا، ركز وصح صح وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. التقوى لها فوائد كثيرة جدا، منها معية الله لعبده. لما تتقي ربنا، ربنا يبقى معاك، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا. عايز ربنا يبقى معاك تعمل ايه؟ تتقي الله. ومعية الله تعالى لعبده التقي تستلزم الهداية، يبقى يهديك دايما لكل خير، والتسديد كل ما تعمل حاجة تبقى مسدد فيها، والرعاية والتوفيق والقبول والرحمة والحفظ وغير ذلك. من ثمرات التقوى النجاة من كيد الأعداء. مهما بلغ كيده، كما قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى لما بتتقي مفيش حاجة، ايه؟ مفيش عدو يقدر عليك، لا إنس ولا جن. ثالثا، تمييز الحق من الباطل. أحيانا كتيرة بعض الناس يبقى قدامه الأمر الباطل ويفتكره حق، يبقى قدامه الغلط ومفكره هو الصح. عارف ليه؟ عشان ما بيتقيش الله الأمور اختلطت عليه. عايز تشوف الأمور على حقيقتها، اتق الله، تمييز الحق من الباطل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقدر تفرق بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالمتقون يجعل الله عز وجل لهم نورا وفرقانا، فيميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فلا يضلون ولا يزيغون ولا يقعون في مهاوي الضلال، يظنونها هداية ورشادة. يعني انت بص، واحد تبص ليه بيسمع اغاني وموسيقى، تقول انت بتسمع ليه؟ يقول لك متضايق نفسيا فانا بسمعها عشان استريح. صح؟ انت بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك مخنوق فانا بشرب عشان ايه؟ اضيع خنقتي في السجاير. فبيعمل الكلام ده ويحصل ايه؟ ويستمر في خنقته، ويستمر في همه، ويستمر في نكده، ويستمر في حزنه. ليه؟ لان ما عندوش تقوى لله، فشايف الباطل حق وشايف الحق باطل. ازاي شايف الحق باطل؟ انك انت لو جيت تشغل قران يقول لك ايه؟ يا عم هو احنا في ميتم؟ صح؟ يا عم فكها شوية، يا عم ساعة وساعة، يا عم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ويقعد يجيب لك ايه؟ مبررات. ليه هو كده؟ هو شايف ان الحق باطل والباطل حق بسبب ايه؟ ان مفيش تقوى. لكن لو في تقوى ربنا يرزقه فرقان، يفرق بين الحق والباطل والضلمة والنور والصحيح والخطأ. كذلك من ثمرات التقوى تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وذلك للآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. دي اتكلمنا عنها خلاص. الجديدة بقى: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى التقوى سبب في ان انت ايه؟ تكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنوبك، وغيرها وغيرها من الآيات في معناها. فالتقوى من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، ومن أعظم أسباب تكفير السيئات، ومن أعظم أسباب محو الخطيئات. كذلك من ثمرات التقوى نوال رحمة الله تعالى. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ياريت نفهم الآية دي، وياريت نحفظ الآية دي. كتير من الناس لما تيجي تكلمه بطل تدخين يقول لك: يا عم ده ربنا غفور رحيم. صح؟ بطل معصية. تاني برضو، ما احنا قلنا قبل كده انها حرام. اللهم امين. بطل سجاير يقول لك ايه؟ ها يا عم ده ربك غفور رحيم. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان ربنا هيرحمني. يعني يا بنتي بطلي تبرك. تقول لك: يا عم ده ربنا غفور رحيم. يا ابني بطل سماع اغاني وموسيقى. يا عم ده ربنا غفور رحيم. بطل ربا، ده ربك غفور رحيم. كل ما تيجي تقول لحد بطل معصيه يقول لك ايه؟ ده ربنا غفور رحيم. يعني عايز يقول لك ايه؟ ان ربنا رحمته واسعه، ان ربنا هيرحمنا. صح؟ طب اسمع بقى ربنا بيقول ايه؟ ها اللي هم كلموا عنه بقى، هو بقى نفسه بيقول ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي ها وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. يبقى مش لكله. هتعمل ايه؟ للذين يتقون. فالمتقون هم اولى الخلق برحمه الله. كذلك من ثمرات التقوى دخول الجنه والنجاه من النار. قال الملك الغفار: تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يبقى اللي بيتقي الله ياخد ايه؟ الجنه. وقال عز من قائل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وكلمنا عن المعنى ده واضح في حديثنا عن الصراط. وهذا من لوازم رحمة الله. وللتقوى ثمرات كثيرة جدا غير ما ذكرناه، وليس هذا موضع بسط هذا الأمر. كذلك من الأدب مع الله الأدب الثامن، وهو إحسان الظن بالله عز وجل. إحسان الظن بالله عز وجل. كيف يكون إحسان الظن بالله؟ وما هي الثمرات التي يحصلها المسلم عندما يحسن الظن بالله؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. ده بقى هنعرفه الدرس الجاي إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.